إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لقد امتلأ قلب فرعون فزعا وخوفا من تلك الرؤيا التي رآها في منامه، فأولت له بأن فتى من بني إسرائيل الذين يولدون في تلك السنين تسقط دولة فرعون على يديه، ويكون قتل فرعون على يديه، فشرع عدو الله في تقتيل أولاد بني إسرائيل. وكان من عجيب صنع الله عز وجل أن يولد موسى في تلك السنوات، فكانت أمه ترضعه، فكلما سمعت حساً أو خافت دخول داخل عليها في دارها رمت ولدها في اليم، حتى كان من قدر الله عز وجل ما كان، فالأمواج المتدفقة في ذلك اليم تحولت إلى حاضنة حانية، حملت التابوت الذي ألقته أم موسى في النهر ويسير به الماء المسخر، حتى يقف الماء بذلك التابوت على ساحل قصر فرعون. وهذا من عجيب أقدار الله وحكمته ومكره بأعدائه. البيوت المطلة على النيل كثيرة، فلماذا لم يقف التابوت عند أي دار من تلك الدور؟ بل لماذا لم يتجاوز في سيره قصر فرعون؟ لأي شيء وقف ذلك التابوت على باب قصر فرعون؟ ألم يوجد لموسى الطفل الرضيع، ألم يوجد له مكانا آمن من هذا المكان؟ كلا، ليس هناك مكان آمن لموسى من قصر فرعون عدوه الذي أفنى أطفال بني إسرائيل قتلا للوصول إلى موسى. ها هو ذا موسى يقف به التابوت على باب قصر فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. جاءت الجواري من قصر فرعون، فرأينا هذا الصندوق على الشاطئ، فأخذنه وهن لا يدرين ما فيه، فهو تابوت مغلق أو هكذا ظهر. وحملنه إلى امرأة فرعون، وكانت امرأة فرعون داخل القصر، فلما رأت التابوت أمرت بفتحه، وفوجئت بالوليد موسى ابن الساعات القليلة وهو داخل التابوت. أعجبت المرأة به، وقذف الله حبه في قلبها ليحقق الله قدره وإرادته وحكمته جل وعز. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. حملت امرأة فرعون وهي آسية بنت مزاحم، حملت الوليد بين يديها وذهبت به مبشرة إلى فرعون لتخبره خبره وتقص عليه قصته، وكانت شديدة الفرح به. ولكن فرعون لم يكد يراه حتى هم بذبح الوليد، وخشي أن يكون من بني إسرائيل، وخافت امرأة فرعون على الغلام، وأزعجها تهديد زوجها وكلامه، فأخذت تكلم فرعون في شأنه وتحاول إقناعه بعدم ذبحه، وطلبت منه أن يهبه لها، وقالت: يا فرعون، هذا الوليد قرة عين لي ولك، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقبل فرعون قولها واتخذه ولدا وتبناه. تبنى فرعون موسى، فيا لله العجب، يا لله العجب، قرة عين لي ولك، وهو الذي تدفع به يد القدرة إليهم ليكون لهم فيما عدا المرأة عدوا وحزنا. يا لله العجب، تقول لا تقتلوه، وهو الذي على يديه مصرع فرعون وجنده، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وهو الذي تخبئ لهم الأقدار من ورائه ما حذروا منه طويلا. فإرادة كل أحد معطلة أمام إرادة الله عز وجل، وقدرة كل أحد عاجزة أمام قدرة الله القوي الكريم. فضخامة المشاريع ودقة تخطيط فرعون وكثرة الحشود تتقازم كلها أمام والله متم نوره ولو كره الكافرون. إن ظلمة الكفر يفتق الله من رحمها نور الإسلام وبلاجة التوحيد، وإن كآبة الذل للمسلمين ينفج الله من أحشائها بهجة النصر ونور العزة والتمكين. أليس موسى قد ربي في قصر فرعون وتحت كنفه؟ ذلك شأن موسى في تابوته، فما شأن أمه الوالهة وقلبها الملهوف؟ قص الله خبرها، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لقد جزعت أم موسى عندما علمت أن ابنها قد جرفه التيار في النيل، وأصابها قلق شديد. فكأني بتلك الأم تسأل نفسها: أين هو موسى يا ترى؟ وماذا فعلت به الأمواج؟ كيف أمنت على فلذة كبدي أن قذفت به في اليم؟ كيف فعلت ما لم تفعله من قبل أم؟ فمن شدة وجدها على فراق وليدها أصبحت لا هم لها إلا موسى، فلا تفكر إلا فيه، حتى كادت أن تبدي أمرها وتظهر سرها بين الناس، ولكن الله عز وجل ثبتها وربط على قلبها. ولم يكد يستقر موسى عليه السلام في كفالة امرأة فرعون حتى طلبت له المرضعات خوفا على حياته، فهي لا تدري كم يوما مكث في اليم هذا الوليد وقد أخرجته من التابوت وليس معه طعام ولا شراب، ولهذا حرصت أن تحضر له المرضعات وبأسرع ما يكون. فما أن علمت النساء أن ابن فرعون بحاجة إلى رضاع حتى سارعت المراضع منهن بتقديم خدماتهن وتطوعن لإرضاعه، فهو ابن الملك. ولكن المفاجأة العجيبة التي تدل على أن ما يجري إنما يجري بتقدير خفي دبر فوق السماء، المفاجأة هي أن الرضيع لم يقبل مرضعة منهن، فما أن تأتي إحداهن وتلقمه ثديها حتى يرفض الرضاعة منه ويضج الطفل بالبكاء، فعلى هذا بالأولى وبالمرضعة الثانية والثالثة وهكذا. لماذا رفض المراضع جميعا؟ لماذا لم يقبل ذلك الوليد الجائع ثديا من تلك الأثداء؟ نعم، لأن الله أمره بذلك، وما كان من شفتيه الصغيرتين إلا تنفيذ أمر الله العزيز. هذه المعجزة الربانية هي المذكورة في قول الله عز وجل: وحرمنا عليه المراضع من قبل. وفوجئ آل فرعون بهذا الموقف المثير، وليد لم يمض على ولادته إلا ساعات يرفض أن يرضع من أي مرضعة، وكأنه يبحث بين تلك المراضع عن مرضعة معينة. والمعهود عند الناس أن الطفل الرضيع يرضع من أي ثدي امرأة يقدم إليه، فلماذا هذا الوليد لا يفعل كسائر الولدان؟ خاف فرعون وآله عليه، لأن حياته في خطر وهو معرض للموت، فأخذوا يمرون في الأسواق لعلهم يجدون من ترضعه ويقبل ثديها، فهم لا يريدون لهذا الطفل أن يموت. آل فرعون لا يريدون لهذا الطفل أن يموت. يا سبحان الله، ما أعظم حكمة الله، ما أروع تدبير الله. فرعون الذي كان بالأمس حريصا على قتل موسى هو نفسه اليوم حريص على حياة موسى، وآل فرعون الذين كانوا بالأمس حريصين على ذبح موسى هم اليوم ذاتهم أنفسهم حريصون على إنقاذ حياة موسى. لقد وظف الله فرعون وآله لخدمة موسى الرضيع، فبالله عليك لو بقي موسى في حضن أمه الإسرائيلية هل كان سينال هذا الإكرام؟ ولو بقي في حضن أمه فهل سيهتم به كل هؤلاء الناس؟ إنه تقدير الحكيم الخبير. إن تلك الأحداث بتقلباتها تقذف في نفس المسلم حقيقة شرعية أن المدبر هو الله، وأن الله يمكر وتدبيره أحكم تدبير. وفي هذه الأثناء كانت أخت موسى اللبيبة مريم تراقب كل شيء من بعيد، وكانت مع المجتمعين حول أخيها في السوق، وشاهدت امتناعه عن جميع المراضع وانتهزت الفرصة، وهي تعلم أنهم سيستجيبون لها بعد الحرمان الطويل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فقالوا نعم، وقبلوا عرضها. ودلتهم الفتاة على من؟ إلى من سيق موسى مع آل فرعون؟ إلى أين سيقوا؟ لقد ساقتهم إلى بيت أم موسى، ودخلوا دار أمه، وما درى المساكين، ما درى أهل التدبير الناقص أن أهل البيت هم ذاتهم أهل الرضيع، أبوه وأمه وإخوته، إنهم حقا سذج أمام تدبير الله وحكمته. فقامت أمه وأعطته ثديها، فالتقمه الطفل بلا تردد. عجبا، من علمه أن هذا صدر أمه؟ فرح آل فرعون بذلك فرحا شديدا، وذهب البشير إلى امرأة الملك يبشرها بوجود المرضعة، واستدعوا أم موسى إلى القصر وأحسنوا إليها وأجزلوا لها العطاء وقدموا لها الأموال. وراحت امرأة فرعون ترغب أم موسى أن تكون معها في القصر بين الخدم والحشم، فأبت أم موسى وقالت: إن لي بيتا وأولادا، ولا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع، فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيرا فعلت، وإلا فإني غير تاركة بيتي وولدي. وأذنت امرأة فرعون بذلك، وأجرت على أم موسى الأموال والأرزاق، فرجعت أم موسى إلى بيتها بولدها، بولدها. إنه موعود الله الذي لا يخلف، أليس الله قد وعد؟ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. عليك أن تستيقن بكل مواعيد الله التي وعد بها عباده الصالحين. إن موعود الله لا يكذب، وخبر الله لا يخيب. وعاد الطفل الغائب لأمه الملهوفة معافا في بدنه، مرموقا في مكانته، يحميه فرعون وترعاه امرأته، وتضطرب المخاوف من حوله وهو آمن قرير العين. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد كان في قصة إرضاع موسى عليه السلام من الحكمة ما الله به عليم، إذ إن أمه كانت تخاف عليه بطش جنود فرعون، فتود إخفاءه وإخفاء إرضاعه، مع أن إخفاء إرضاعه سيؤدي إلى قلق العائلة وعدم استقرارها وعجزها مع مرور الوقت، كما أن هذا التخفي سيغرس في نفس موسى الوهن والخوف لما يراه من أفعال فرعون في أفراد عائلته والذل الذي يعيشون فيه. أما وقد أصبح موسى عليه السلام في رعاية فرعون وامرأته، ولا خوف عليه من الذبح، فقد قدر الله سبحانه وتعالى أن يرجع موسى إلى أمه وهي آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها كل يوم، حتى ينشأ موسى عليه السلام نشأة العزة اللائقة بالرسالة والنبوة، لا نشأة الحزن ونشأة الاضطراب من جراء الهرب من بطش فرعون وجنوده. ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لقد كانت عناية الله عز وجل بموسى صلى الله عليه وسلم عناية بالغة، فإن موسى صلوات الله وسلامه عليه نشأ في قصر فرعون وفيه ترعرع، ولكن حياة القصر لم تفسد الشاب موسى، كما أن ظلم فرعون وطغيانه لم يمتد إلى متبناه موسى. ولو كان غير موسى يقضي فتوته وشبابه في هذه الأجواء لانعكس ذلك على عقليته ونفسيته وسلوكه، ولكان لأجل ذلك فاسدا مفسدا. أما موسى فقد بقي في عناية الله وحصانته، وذلك بسبب حفظ الله تعالى له ورعايته له، ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. وبعدما صار موسى شابا صالحا كان ينصر المظلومين ويواجه الظالمين. لقد تعرف موسى على أصله الإسرائيلي وعرف قصته مع فرعون وعايش ظلم الفراعنة لقومه بني إسرائيل، وآلمه هذا الظلم أشد الإيلام وزاد في كراهيته لآل فرعون الظالمين، وزاد ذلك من انحيازه لشيعته بني إسرائيل. حدث بعد ذلك حادث كان سببا في خروج موسى من الديار المصرية وسببا لوصوله إلى ما كان الله تعالى قدره له من النبوة والتكليم. إنها قصة قتل موسى للقبطي الفرعوني. كانت تلك المصيبة سببا لتحصيل الرسالة. هكذا عباد الله، فإن بعض المصائب تكون أسبابا لفرج عظيم، كما أن بعض صور الذل تكون سببا لعز كبير. وبعدما حصل من موسى ما كان الله جل وعز قد قضاه وكتبه من ذلك القتل، تتابعت الأحداث حتى كان ذلك من أسباب تحصيل الرسالة. دخل موسى صلى الله عليه وسلم المدينة يمشي في بعض نواحيها عند انتصاف النهار واشتداد الحر، وذاك وقت لا يخرج الناس فيه عادة، وإذا هو برجلين يتعاركان ويتصارعان، أحدهما إسرائيلي والآخر قبطي فرعوني. وكان القبطي يريد من ذلك الرجل الإسرائيلي أن يقوم له بعمل شاق، والإسرائيلي يرفض. فما أن وقعت عين الإسرائيلي المسكين على موسى حتى استنجد به واستصرخه واستغاثه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فما كان لموسى، ما كان له إلا أن سارع لرفع الظلم ولدفع السخرة عن الإسرائيلي، فإن نصرة المظلوم واجبة في كل الملل، ودفع الظلم عن المظلومين واجبة في أصل فطر الخلق وأصل عقولهم. هكذا جبلهم الله، هكذا خلقهم الله، يكرهون الظلم ويسعون في رده. نصرة المظلوم على من ظلمه واجبة في كل الشرائع والملل إلا في شريعة الأمم المتحدة، التي ترى أكف الأطفال قد تقرحت من رمي الحجارة دفاعا عن حقوقهم وأعراضهم في أرض الإسراء والمعراج، وتقابلهم المجنزرات والمدرعات وطائرات الأباتشي والصواريخ المقاتلات البحرية، تدك البيوت على رؤوس من فيها من الضعفة والعجزة والمساكين. ظلم صارخ كاشح، ثم تتمطأ ببرود الثلج قائلة ليكف الطرفان عن الاعتداء وليوقف الجانبان النار، وكأنها بين طرفين متعادلين في الحق والقوة. هذه شريعتها. أما شريعة الله وأما فطرة الله فهي تحريم الظلم والسعي في رد الظلم عن المظلوم ولو كان المظلوم كافرا. جاء موسى صلى الله عليه وسلم غاضبا فضرب القبطي بجمع كفه ليدفعه، أراد أن يدفعه، أراد أن يرد ظلمه. هلك القبطي، مات. لم يرد موسى قتله، ولكن هكذا كان. ولم ير مشهد القتل الخطأ هذا إلا رجل واحد، لم يشاهد الحادثة إلا رجل واحد هو الإسرائيلي. وندم موسى على ذلك ندما عظيما، وتوجه إلى الله مستغفرا تائبا، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، غفر الله عز وجل لموسى. وكان ذلك الصنيع من موسى قبل الرسالة وقبل شرف النبوة، ولكن تأمل عبد الله، تأمل كيف أن الذنب والتقصير والخطأ يجب ألا يحاصر العبد ويخنقه ويقعد به عن القيام، بل إن الأخطاء والمعاصي وصور التقصير يجب أن تكون حاد يحدو صاحبها للإصلاح والتغيير، يجب أن تكون دافعا لمحاولة رأب الصدع وإصلاح ما أفسد العبد، فيكون كلما تذكر خطأه سعى في الإصلاح والقيام بالواجب الشرعي. أصبح موسى بعد ذلك خائفا وجلا، يخشى وصول الخبر إلى فرعون، فصار كلما خرج تلفت مترقبا ما يكون من هذا الأمر. وهذا خوف طبيعي لا ينافي التوكل على الله جل وعز، ولا ينافي رفعة منزلة العبد في التوكل. وكان فرعون قد علم بخبر قتل القبطي عندما جاء إليه أعوانه فأخبروه بالأمر، ولكن فرعون لم يدري ولم يعلم من هو القاتل، وأرسل الجنود لتحسس الأخبار ومعرفة قاتل ذلك الرجل. وهنا مر موسى صلى الله عليه وسلم في طريق فرأى ذلك الرجل الإسرائيلي ذاته، رأى الرجل الإسرائيلي عينه يقاتل رجلا آخر من آل فرعون، وها هو ذا يستغيث بموسى من جديد. ولكن صورة قتيل الأمس ما تزال تتخايل لموسى مع هذا التوجس الذي يتوقع معه موسى في كل لحظة أن يلحقه الأذى. فرد موسى على ذلك الإسرائيلي، قال له إنك لغوي مبين، أنت يا أيها الإسرائيلي غوي بعراكك هذا الذي لا ينتهي واشتباكك الذي لا يثمر إلا أن تثير الثائرة على بني إسرائيل وهم في غاية العجز والضعف، فلا قيمة لمثل هذه الاشتباكات التي تضر ولا تفيد. نعم، إن فئاما من الناس في كل زمان ومكان يكررون مشهد الإسرائيلي، ضعف وعجز واصطناع للمشاكل واختلاق للمصائب، يصنعون الحروب مع ضعف بالغ، لا تزيد صناعة الحروب تلك إلا ذلا فوق الذل وعجزا فوق العجز، يتركون المشاريع الطويلة في الإصلاح والإرشاد والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الناس وأخذهم بالحسنى، فيقفزون المراحل ويحرقون سلالم الدعوة في مواقف هوجاء، تفجير، قتل، لا تعود بعائدة إصلاح ولا خير على دين الله ولا على دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. افتعال المصائب ما أمر الله جل وعز به ولا رسوله. لقد قال موسى تلك الكلمة للرجل الإسرائيلي وأقبل وهو غضبان واتجه نحوهما، فخاف الإسرائيلي من موسى وظن أن موسى يريده هو هذه المرة، ففاه الإسرائيلي قائلاً يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. لقد أذاع هذا الإسرائيلي السر وكشف لغز حادثة الأمس. إذن موسى هو الذي قتل القبطي بالأمس، وطار الرجل القبطي مسرعا بالخبر إلى آل فرعون، وفوجئ فرعون بالخبر ودعا الملأ من قومه إلى اجتماع عاجل ليتدارسوا القضية ويفكروا في كيفية قتل موسى. لم يعرف موسى أن سر الحادثة قد وصل إلى فرعون، ولم يعرف أن فرعون سيصدر أمره باعتقاله وقتله. وكان يسير في المدينة على عادته، وإذا هو برجل يقصده ليخبره بما يدبر له، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج، إني لك من الناصحين. تأمل في هذا النص القرآني الذي يصور مشهد هذا الرجل، كيف أن النص القرآني أبرز كلمة رجل، وهي تعني شخصا مفردا، فهو رجل واحد ينقذ الموقف بخصائصه الذاتية والإيمانية. وهذا الرجل لا يستوحش غربته بين أهله أو تفرده بين طبقته، فيحيط موسى علما بالمؤامرة الدنيئة التي يحيكها القصر الفرعوني للقضاء عليه وعلى دعوته، ويقترح على موسى الحل، وهو الخروج من قريته والفرار بنفسه. وعلى رغم أهمية العمل الجماعي والعمل المؤسسي وأهمية التعاون على البر والتقوى والتناوب على أداء فروض الكفايات، إلا أن الواقع كثيراً كثيراً ما يفتقر إلى المبادرات الفردية من آحاد المسلمين، خاصة في مثل فترات الضياع التي تمر بها الأمم وتوشك أن تأتي على وجودها وتميزها، حيث لا يبقى ثم جهة مسؤولة بعينها عن اكتشاف المواهب أو تحديد الأدوار. وهذا هو الحال الذي يعيشه المسلمون اليوم في كثير من بلادهم. هنا تبرز الحاجة إلى تكثيف المبادرات الفردية من الداعية إلى الله من آحاد المسلمين، يأمر بالمعروف دون أن يطلب منه، وينهى عن المنكر دون أن يطلب منه، ويدعو إلى الله عز وجل بدافع ذاتي إيماني من داخله، دون أن يؤمر أو أن يدل أو أن يدفع له على ذلك راتب. مبادرة فردية، والتي لا بد أن تسد بعض النقص وأن تتلاقى يوما ما على خطة راشدة يكون فيها للمسلمين فرج ومخرج، وحتى رسم برنامج لعمل شرعي يستهدف الإصلاح العام، فبدايته غالبا وشرارته تنطلق من جذوة قلب يحترق لحال المسلمين. وليس هذا تقليلا من أهمية تضافر الجهود وتكاتفها، ولا تهوينا من شأن المبادرات الجماعية التي آتت وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولكنه تأكيد على الدور الفردي المساهم في إيجاد العمل الذي هو أكبر منه. ثم إن كلمة رجل تعني الثناء على ما عند ذلك الإنسان من خصائص الرجولة والشهامة والأريحية، إنه رجل وكفى. فالرجولة وعاء يحتوي عددا من الخلائق والشيم الفطرية كالقوة والصدق والتضحية والصبر، ولهذا فالرجل في قصة موسى لم توهن إرادته العقبات ولم تثني عزيمته العوائق، وتغلب على الصعاب كلها التي منها بعد المسافة، وجاء من أقصى المدينة، ضيق الوقت يسعى، خطورة الموقف، والدافع كان نبيلا لا يرتبط بمصلحة ذاتية أو قرابة شخصية، إني لك من الناصحين. إن الخصائص الذاتية الفطرية ذات أثر كبير في سلوك الإنسان سلبا وإيجابا، والإيمان بالله لا يلغيها، ولكنه يهذب رديئها ويستثمر جيدها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ولذلك كان أصحاب المروءة والسؤدد في الجاهلية هم أهل ذلك في الإسلام لما حسن إسلامهم. إن الطبائع المتذبذبة والخلائق الرخوة والأخلاق اللينة التي ألفت التقلب وجبلت على النكوص والتراجع غير جديرة بحمل الأمانات والصبر على الدعوة إلى الله والصبر على تعلم العلم وبذل العلم للناس وتعليمهم. ولقد ترى في هذا الزمان وفي كل زمان ترى من الناس الذين لم يؤمنوا بدين ولم ينتظروا وعدا من الله، ترى منهم من تحملهم الأريحية والقناعات الذاتية على ضروب من الصبر والمغامرة والفداء ما تتمنى أمثاله لكثير من أهل الإيمان بالله عز وجل. فإن الشجاعة والصبر معاني نفسية فطرت عليها رجولة الرجال. لقد نفذ موسى صلى الله عليه وسلم نفذ نصيحة الرجل فورا وخرج من المدينة، فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. وهذا من بركة الدعاء وحسن الظن بالله عز وجل والتوكل عليه. فإن موسى دعا الله عز وجل وسأل ربه وتوكل عليه، فقد خرج موسى خائفا طريدا فريدا لم يتجهز لسفر، خرج من النقطة التي كان واقفا عليها في المدينة وبالصورة التي كان عليها لم يأخذ من يدله على الطريق، ولكنه توجه إلى الله، سأل الله جل وعز بالدعاء أولا بالنجاة من القوم الظالمين، ثم سأل ربه الهداية إلى طريق السفر. وهكذا المؤمن يعلق قلبه بالله عز وجل ويرجو الخير من عنده ويفزع إلى دعائه ورجائه عند الشدائد. وهذا التوكل وحسن الظن بالله يعوض أهل الإيمان عن قلة الأسباب ويفتح لهم مغاليق الأبواب. لم يجد موسى للنجاة من فرعون وعقوبته إلا الهجرة من مصر. وفي هجرة موسى إلى مدين جوانب من الإعداد الأخلاقي والإعداد المعنوي لتحمل تكاليف الرسالة. ولذلك قال الله عز وجل: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فلبثت سنين في أهل مدين، أي أن هجرة موسى كانت على قدر لتكليفه بالرسالة. لقد كان المصنع الذي صنع موسى وهذبه ورباه وعلمه هو ذلك السفر الذي سافره وتلك السنين التي مكثها في أرض الغربة. يخرج موسى صلى الله عليه وسلم فريدا وحيدا مطاردا في الطرق الصحراوية، وكان توجهه إلى جهة المشرق إلى منطقة مدين، وهي الأرض الواقعة شمال وشرق خليج العقبة، مسافات شاسعة وأبعاد مترامية. خرج عليه السلام خائفا يترقب منزعجا، لم يتلبث ولم يأخذ في طريق سفره دليلا. وهنا عباد الله، هنا تبين رعاية الله تعالى لموسى مرة أخرى وكلاءته وحفظه له. لقد قطع موسى المسافة بين مصر ومدين مشيا على الأقدام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر، وكان حافيا. انتهى كلامه رضي الله عنه. ويصل موسى إلى مدين، وانتهى به السفر الشاق إلى حيث لا يصل إليه بطش فرعون بالسوء، فتكون أول محطة يصلها وأول مشهد يراه هو بئر مدين التي يجتمع فيها الرعاة من كل مكان يجتمعون لسقي مواشيهم، يصل إلى هذا المكان في وقت ذروة اجتماع الناس فيه، وقد ضج المكان بصخب الرعاة وصياحهم بدوابهم وأصوات تضاغ الدواب وثغاء الشياه. نظر موسى حوله فرأى منظرا عجيبا لا تستريح نفوس أصحاب المروآت له. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، الرعاة من الرجال منهمكون في سقي مواشيهم، وهناك بعيدا عنهم امرأتان واقفتان دون الناس معهما ماشية وأغنام، ولكنهما لم ترد الماء مع الناس، بل بقيتا منعزلتين بعيدتين. وزيادة على ذلك فهما حريصتان على ألا تشرب أغنامهما الآن، فهما تذودانهما عن الماء وتمنعانها من الشرب. إنه منظر ملفت للانتباه، الحر لافح والعطش يقطع الرقاب، والدواب بحاجة للورود على الماء، وهاتان المرأتان تجهدان في محاولة إبعاد الشياه عن الماء. لم يقعد موسى المسافر المكدود ليستريح وهو يشهد هذا المنظر المنكر المخالف للمعهود، لأنه قد تحركت بين خلجات نفسه مروءته، إذ إن الأولى أن تسقي النساء الضعيفات قبل سقي الرجال. فلم يجلس موسى، ولكنه توجه حالا إلى تلك المرأتين. ما الذي دفع موسى لكي يسأل تلك المرأتين؟ إنها المروءة، المروءة التي حركت موسى فكره منظر المرأتين وهما بعيدتان مع حاجتهما لسقي الشياه، والرجال يتدافعون على سقي الماء. المروءة تدفع لإعانة المرأة عند احتياجها، وإذا عدمت المروءة من نفوس الرجال تتحول المرأة من محتاجة لعون إلى صيد ثمين. ولو قلبت نظرك في بعض الأجيال المتأخرة من أبنائنا أصلحهم الله، لوجدت أن كثيرا من أولئك الأبناء يرون المرأة صيدا تصاد في أي مكان، حتى لو كانت المرأة في أشد حاجة تصاد، ولو كانت في حادث سير فتراهم يبادرون لتصويرها، ولو كانت في المستشفى. فئام من الناس قد نزع من جوانحهم الرحمة ونزعت من بين خلجات نفوسهم المروءة. أما موسى فقد حركته مروءته، فانطلق إلى تلك المرأتين حالا وسألهما سؤالا مختصرا يؤدي الحاجة ويقوم بالغرض: ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ فأجابت المرأتان إجابة موجزة مختصرة بلا تطويل ولا تفصيل، لأن الرجل الذي سألهما رجل غريب ليس ابن أمهما ولا ابن أبيهما، فليس هناك حاجة للتطويل والتمطيط والتفصيل. أجابتا إجابة مختصرة، قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. انتهى الجواب. لقد بينت المرأتان قضيتين: الأولى سبب ابتعادهما عن الماء، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، والثانية سبب خروجهما للسقي مع أن السقي ليس من وظيفتهما، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إذا انتهى الرعاة من الرجال من السقي وصدروا عن الماء سقينا نحن مواشينا. قمة النزاهة، غاية الصيانة، بالغ التحفظ والبعد عن مزاحمة الرجال والاختلاط بهم. نعم، فلا مكان لعمل النساء مع الرجال وبينهم، حتى ولو وجدت الحاجة للعمل. تأمل، تأمل في الإشارة إلى هذا المعنى في قول الله جل وعز: ووجد من دونهم امرأتين. من دونهم، لم يقل وجد بينهم امرأتين، ولكن قال ووجد من دونهم، ها هناك بعيدا عن الرجال، فالرجال هنا والنساء دون الرجال. وجد من دونهم امرأتين وأبونا شيخ كبير. هذا هو السبب الذي دعانا للخروج للسقي الشياه. تعتذر المرأتان بذلك، فما قامتا بذلك إلا من باب الاضطرار، ولو كان في بيتهما رجال لكفوهما هذه المهمة. أبونا شيخ كبير طاعن في السن، ليست عنده القدرة على رعي الغنم. وفي هذا إشارة واضحة أن الأصل في المرأة أن تكون في بيتها وأن تقوم بشؤونه، وألا تعمل المرأة خارج البيت إلا للحاجة أو الاضطرار. تأملوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله، لا يطير المرء وراء كل ناعق. الرجل مكانه خارج البيت يعمل ويكدح، والمرأة بناؤها ووظيفتها وصنعها يكون داخل البيت. هذا هو الأصل، هكذا خلق الله الدنيا وركب الله الفطر. فإن احتاجت المرأة خرجت بالضوابط الشرعية، وإن اضطرت خرجت، وإن احتاج أخواتها من النساء إليها خرجت بضوابط الشرع. وأنا هنا عندما أقول بالضوابط الشرعية فإني أقصدها وأعنيها، ولست أقول الضوابط الشرعية من باب ذر الرماد في العيون، لأن الضوابط الشرعية في هذا الزمان أصبحت شماعة يدعى للعمل المحرم ثم يقال بالضوابط الشرعية. الأصل في المرأة القرار في البيت، فإن احتاجت للخروج خرجت. هاتان المرأتان ما خرجتا إلا للحاجة. وألا تنافس المرأة الرجال في أعمالهم، إن كل دعوة لعمل المرأة بين الرجال وفي مجامعهم دون عازل ودون حاجز إنما هي في الحقيقة دعوة لفساد المجتمع وتدميره وتقويض أركانه. لا يبررها الفخر، لا يبرر الفخر اختلاط الرجال بالنساء، ولا يبرره الحاجة ولا عدم وجود عائل. لا يبرر عمل النساء مع الرجال حاجة ولا فقر ولا عدم وجود عائل. وهنا يسأل سائل ويشير بإصبع الاتهام فيقول: أنتم تقطعون أرزاق النساء، من أين تأكل إذا لم يكن عندها من يعولها وهي محتاجة؟ دعوها تعمل ولو بين الرجال حتى تعيش. ما شاء الله، على هذه الحجة أهذا حق النساء علينا؟ إن من حق المرأة المحتاجة للعمل، إن من حق المرأة المحتاجة للعمل التي لا عائل لها أن نقدم نحن لها الخدمة بتوفير عمل يناسبها ويناسب فطرتها، بعيدا عن إجبارها واضطرارها على مزاحمة الرجال والاختلاط بهم لكسب العيش. فإذا قلنا نحن للمرأة إما أن تعملي بين الرجال وإلا فموتي جوعا، إما أن تعملي في مجامع الرجال
وبين الرجال، وإلا فابقي بلا طعام ولا عائل. لو قلنا لها هذا لكنا قد ظلمناها أشد الظلم، واستغللنا حاجتها وضعفها لتدميرها وتدمير المجتمع من ورائها. حقها علينا أن نعولها دون الحاجة للخروج، فإن لم يمكن ذلك فتحنا لها طرق العمل الشريف الذي لا يبتذلها ولا يدوس على كرامتها ولا يجعلها سلعة يتمندل الرجال بها ويقلبون أبصارهم في وجهها. دفعنا بناتنا لدراسة التمريض والتطبيب خدمة للنساء المسلمات، وهي حاجة لا تخفى على أحد ضرورتها. وأفتى علماؤنا سلمهم الله وبارك فيهم، أفتى علماؤنا بأن عمل المرأة في تمريض النساء وعمل المرأة في تطبيب النساء مشروع مندوب إليه. قلنا هذا، وقال علماؤنا هذا. ثم إذا جاءت المرأة للعمل في المستشفى يكون أول شرط لقبولها في بعض المستشفيات الخاصة، أول شرط للقبول أن تقبل المرأة بكشف وجهها، وإلا فلن تعمل. تجيء المرأة لتعمل في تمريض النساء فيقال لها وقد ضغط عليها ولويت ذراعها، يقال لها لا مكان لك إلا أن تعملي في الاستقبال وفي استقبال الرجال أيضا، وإلا فلا عمل. فإن لم توافق المسكينة فلا عمل. بالله عليكم، هذا حق النساء علينا؟ نضطرهن للابتذال فتجبر المسكينة على كسر حيائها للحصول على لقمة العيش لتقوم على نفسها وعلى أولادها؟ أهكذا تراحم مجتمع المسلمين؟ إن هذا المجتمع الذي أجبر بناته على هذا العمل هل هو مجتمع رحمة؟ هل هو مجتمع إشفاق؟ أم أنه مجتمع قد استغل فقر النساء لكي يجني الأرباح من ورائهن وعلى حسابهن؟ نعم، لا بد أن تعود الأمور إلى نصابها، تعمل عند الحاجة وبالضوابط الشرعية وبالاختلاط. فمن دعاها للعمل بالاختلاط أو الجلوس في البيت بلا عائل فقد ظلم أشد الظلم. لقد ثارت نخوة موسى صلى الله عليه وسلم، ثارت فطرته السليمة، فتقدم لإقرار الأمر في نصابه الصحيح، تقدم ليسقي للمرأتين أولا كما ينبغي أن يفعل الرجال، الرجال ذو الشهامة، فسقى لهما، قام لهما بالعمل، لا يريد منهما جزاء ولا شكورا، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، تركهما وذهب للراحة. ضرب موسى صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما رفيعا في ديانة الرجال وشهامة الرجال، كما ضربت المرأتان مثالا في بالغ التصون والاحتياط والتحفظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. لازلنا أيها المسلمون المؤمنون المصلون في أرض مدين نتتبع خبر موسى عليه السلام وقصته العجيبة التي قلما تخلو سورة من سور القرآن الكريم من ذكر خبره أو الإشارة إلى شأنه. ونص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنها من أعظم سور القرآن الكريم. لقد سقى موسى عليه السلام للمرأتين ثم ذهب للراحة تحت ظل شجرة يستريح فيه من عناء السفر، ورجعت البنتان إلى أبيهما في وقت قصير على خلاف العادة، فأخبرته البنتان بخبر ذلك الرجل الشهم ذلك الرجل الغريب الذي خدمهما وسقى لهما بدون مقابل. وأحب الرجل الشيخ الكبير أن يجزي هذا الغريب على إحسانه لبناته وأن يكافئه على ما قدمه لهما من خدمة، فطلب من ابنته أن تذهب إلى الرجل الغريب لتدعوه إلى أبيها. لقد اضطر الرجل العجوز الكبير لإرسال ابنته، أما هو فشيخ مقعد عاجز، وابنته فتاة مؤمنة صالحة، وهي صاحبة خلق وأدب، كلفها أبوها بالذهاب إلى ذلك الغريب. لقد كلفت المرأة بالذهاب إلى رجل غريب جالس تحت ظل شجرة عند عين الماء، إنها مكلفة بمهمة شاقة لا تتفق مع فطرتها وطبيعتها. لقد صور القرآن الكريم حالتها عندما أتت إلى موسى، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. تأمل في وصف القرآن لمشيها، تمشي على استحياء. إن الحياء يا عباد الله خلق حميد يكمل في نفس الإنسان بحسب كمال حياته وبحسب حياة قلبه. لقد تجذر الحياء في قلب تلك المرأة الصينة ومشاعرها وأحاسيسها وكيانها ووجدانها، وملأ الحياء عليها بدنها وهي في طريقها إلى موسى قبل محادثته ومكالمته، تمشي على استحياء. وكأن الحياء ليس مجرد شعور في خلجات النفس، بل تحول ذلك الخلق العظيم، تحول الحياء إلى شيء محسوس، كأنما هو طريق تمشي عليه هذه الفتاة الحية، تمشي عليه مشيا وتطأه بأقدامها الحييتين، تطأه وطيا. إن كمال الحياء من أعظم الصفات التي تتمدح بها المرأة، فإن المرأة يزداد جمالها وتزداد خفتها على قلوب الرجال إذا عظم حياؤها وكمل في نفسها. وإن كان من لوازم هذا الحياء الفطري أنها ربما لا تستطيع الإبانة عن كل ما في نفسها أو التعبير عما يدور في ذهنها بكلام توصله إلى من يكلمها، إنها تعجز عن ذلك، لأن الحياء يمنعها عن كثير من الإبانة والإفصاح. أليس الله جل وعز قد قال عن النساء: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وهو في الخصام غير مبين. نعم، المرأة وإن كان الحياء ربما منعها عن الإفصاح عن كثير مما في نفسها، إلا أن ذلك الحياء من مقومات كمالها، جمال قد ركب الله جل وعز المرأة عليه، زينها في كمال ذاك الضعف، وقبحها في انتزاع ذاك الضعف منها. فعجيب حال المرأة، الضعف في كل أحد نقص إلا في المرأة، فهذا النقص الذي فيها هو من مقومات كمالها وجمالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من إحداكن. فهذا النقص قد ركبت عليه وخلقت به وخلق معها، نقص فطري، نقص طبيعي لا تلام عليه المرأة، ركبت على هذا النقص. ومن عجب أن قوتها بهذا النقص وتسلطها بهذا النقص وقدرتها على التأثير على الرجل، إنما يخرج من هذا النقص أذهب للب الرجل العاقل من إحداكن. هذه البنت أتت إلى موسى تفيض حياء، وهذا من مقومات كمالها. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، عند المخاصمة والنزاع لا تبين المرأة لحيائها وضعفها الجبلي الفطري، فحياؤها مع ذلك من صفات كمالها. لكن عند من؟ عند الأسوياء والأصحاء من أمثالكم يا معاشر أهل الإيمان والصلاة. ولكن ذاك الحياء لا يعجب كثيرا من كتاب الصحف، ولا يروق لملاك القنوات الفضائية الذين قد أقسموا اليمين بالله بين يدي الشيطان الرجيم على نزع هذا الحياء ورميه مع مخلفات الماضي البائد، فصاروا ضمن مشروعهم الكبير وهو تنفير الفتاة المسلمة من الحياء، صاروا يعدون الحياء مرضا نفسيا، ويصمون الفتاة الحيية بأنها مريضة نفسيا يجب عليها أن تراجع العيادات والمصحات النفسية، ويشيرون عليها في زوايا الاستشارات المغشوشة طبعا بأن تحاول التدرب على كسر الخجل بالتداخل مع الجنس الآخر والجرأة في التعامل مع الرجل. حتى إن كاتبا كتب ذاما لبعض الطبائع الاجتماعية في بلادنا، وذكر أثرا من آثارها أن نساءنا لا تستطيع الكلام بطلاقة مع الرجل الغريب، وعد هذا مشكلة اجتماعية ومرضا يوجب العلاج. فعجبا لزمن أصبح الحياء فيه مرضا، وأصبح جمال المرأة بحيائها مرض يستوجب العلاج. أما الله جل وعز فقد وصف الفتاة تلك فقال: تمشي على استحياء، إن الله فطر المرأة السوية على الحياء وعلى عدم الجرأة عند مخالطة الرجال أو محادثتهم إلا أن يكونوا أزواجا أو ذوي محارم. وأي فتاة، أي فتاة غير هذه الفتاة اتصفت بما اتصفت به من إيمان وستر وعفاف لو كانت مكان هذه البنت وكلفت بما كلفت به لمرت بما مرت به من حياء وتحرج واستحياء وارتباك؟ هذا أمر جبلي، وبذلك تكون المرأة ممدوحة مستقيمة. أما النساء اللاتي يفقدن هذه الحالة النفسية من الاستحياء والتحرج والارتباك عندما يخالطن الرجال ويحادثنهم ويضاحكنهم وينبسطن معهم، فهن اللواتي خالفن طبيعتهن وقفزن على فطرهن، وهن اللاتي يستحققن اللوم والتأنيب والتقريع. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قول الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال عمر: جاءت هذه البنت واضعة ثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة. هكذا يقول عمر. والمراد بالمرأة السلفع هي المرأة البذيئة قليلة الحياء الجريئة على الرجال. وقفت الفتاة الحصان الرزان على موسى صلى الله عليه وسلم وقالت له: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لقد كان خطاب هذه الفتاة لموسى خطابا ذكيا حذرا في غاية الاختصار، فهي قالت: إن أبي يدعوك، يعني لست أنا الداعية لك ولكن الذي يدعوك هو أبي. قالت هذا حتى تزيل الشبهة والريبة والشك. ثم بيّنت له سبب دعوة أبيها فقالت: ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يعني ليكافئك مقابل إحسانك بسقي أغنامنا. فتأمل، تأمل كيف كان الخطاب بينهما خطابا مختصرا لا ريبة فيه، وهو أبعد ما يكون عن وساوس الشيطان وعن ورود الواردات السيئة على قلب الإنسان. ليس بينهما تبسمات ولا ضحكات ولا غمزات بالعيون. قارن ذلك بحال بعض الفتيات عندما تعمل إحداهن في خدمة العملاء في بعض الشركات أو الوكالات أو حتى المستشفيات، فهي ترد على اتصالات الزبائن كلهم وتحادث الرجال كلهم ويسألونها عن أي شيء وتجيب على أي شيء، يستفصلون منها يسألونها عن الطول والعرض والجودة والوقت ووقت الدوام، يستفصلون عن دقائق الأمور. تأمل في حال الفتاة عندما تعمل في تسويق البضائع، تسوق البضائع فتعرضها على المشترين من الرجال، تعرضها على المشترين من الرجال إما عن طريق الهاتف أو عن طريق الحضور إلى المكاتب وإلى الشركات، وتسهب في ذكر ميزات هذا المنتج وجودته وقوته في كلام ناعم متغنج يفيض رقة، فتسوق البضائع على حساب حيائها وعلى حساب دينها. البضائع لا تسوق بشرف الحرائر. هل هذا هو مكان المرأة الصحيح في الشركة؟ تسويق المشتريات، خدمة العملاء من الرجال، هل هذا مكان المرأة الصحيح؟ قام موسى عليه السلام معها إلى بيت أبيها، فمشت المرأة أمام موسى لتدله على الطريق، فمنعها موسى من ذلك، منعها أن تمشي أمامه وأمرها أن تمشي خلفه. ويدل على ذلك ما صح عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإذا سئلت أي المرأتين تزوج موسى فقل: الصغرى منهما، وهي التي جاءت إليه وقالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: وما رأيت من قوته؟ قالت: أخذ حجرا ثقيلا فألقاه عن البئر. قال: وما الذي رأيت من أمانته؟ قالت: قال: امشي خلفي ولا تمشي أمامي. لماذا أمرها موسى أن تمشي خلفه؟ لماذا لم يتركها تمشي أمامه؟ لماذا هذا التشدد والتزمت وهذا الفكر الوهابي المنغلق؟ أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله. لقد أمرها موسى أن تمشي خلفه لأنه تصرف أخلاقي حكيم كريم من موسى، فإن هذه المرأة لو سارت أمامه فقد ينكشف بعض بدنها بسبب الريح أو بسبب المشي. فلتمام عفة موسى وشهامته وغيرته وكمال غضه لبصره كره أن تكون أمامه وأمرها أن تمشي خلفه. ما أعظم أخلاق الرجال، ما أجمل شيم الرجال، ما أحلى مروءات الرجال. ويصل موسى إلى بيت الرجل الشيخ الكبير، ويستقبله الرجل الصالح الشيخ المسمى بشعيب، والمرجح عند المحققين من أهل التفسير أن اسمه شعيب ولكنه ليس شعيبا النبي. فأنس موسى إليه، لقد دخل موسى في بيت الرجل الكبير وعرفه بنفسه وقص عليه قصته مع فرعون مصر وكيف أنه هرب منه إلى أرض مدين، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لقد هنأه الرجل بالنجاة والسلامة، وهو قد أعجب أيضا بقوة موسى وحفظ الله تعالى له. وهنا تدخلت البنت الصغرى، تدخلت وطلبت من أبيها أن يستأجر موسى. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأن يوظفه في رعاية الغنم عنده. وهذه إشارة أخرى إلى أن السبب في عمل البنتين في رعي الغنم هو عدم وجود من يقوم لهم بذلك. فلما جاء موسى استغلت البنت واهتبلت الفرصة حتى يريحهما موسى من هذا العمل الرجولي الشاق الذي يحوجهما إلى غشيان أماكن الرجال. فعرض الرجل الصالح على موسى القيام بالرعي لغنمه مقابل أن يزوجه إحدى بناته. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين.